الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية في بيان المواقيت جاء سياقها في هذه السورة العظيمة في سورة براءة بعد ما سبق من إعطاء المهلة للمشركين ولمن أبرم المسلمون معهم عهودا ومواثيق، ومن كان له عهد فيمهل إلى مدته وعهده، ومن كان لا عهد له أعطي مهلة 14 ليسيحوا في الأرض كما سبق في أول السورة. والحديث عن الوقت وضبطه وانضباطه وضرورة التزام أهل الدنيا وبخاصة أهل الإسلام بالوقت، وأنه وقت الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره، وأنه لم يجعل تقديره إلى أحد من خلقه، وجعله في علامات لا يستطيع الناس تغييرها ولا العبث فيها، وما ذلك إلا لأهمية تعلق حياة الناس بالوقت وحفظ الوقت وضبط المواقيت، وأنه لا يجوز أن يسمح لأحد بالعبث بها. ولهذا قال: إن عدة الشهور عند الله، فالعندية هذه تعني ضرورة احترامها، وأنها مقدرة عند الله عز وجل ومعظمة. 12 شهرا في كتاب الله، يعني في تقدير الله، مقدرة 12 شهرا لا يعبث بها ولا يتناولها الناس في التغيير أو التبديل، وكل ذلك تمهيد للكلام على النسيء في الآية الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إن الزمان، ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحج ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم، قال أليست البلدة، يعني أليست مكة. قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم، قال الراوي واعتبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخر الحديث، والحديث صحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا من أربعة الحرم. لا شك أن الزمن ثابت من حيث أن السنة 12 شهرا من حين ما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وخلق الأيام وقدر الليل والنهار، فهو ثابت. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم استدار كهيئته، يعني حينما عبث به الكفار وعبثوا بالنسي، فصاروا يقدمون بعض الأشهر الحرم ويجعلون عوضا عنها بعض الأشهر غير الحرم من أجل أن يستبيحوا لأنفسهم القتال في الأشهر الحرم. فصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كل شهر في، يعني كل شيء في وقته أو في موعده، على معنى أنه المحرم هو المحرم وصفر هو الصفر على ما سيأتي. وإلى ذلك أن قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني أنها ثابتة وأنها ليس في متناول الناس أن يعبثوا بها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، والمقصود بالسنة هنا السنة الهلالية، والأشهر الأشهر الهلالية. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد جعل الشمس والقمر حسبانا، وكل منهما يستفيد منه الناس في تعيين المواقيت وفي معرفة فصول العام وفي معرفة مواسم الزراعة وفي أمور كثيرة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فصلوا الآيات لقوم يعلمون. وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أشهر هلالية كما قلنا مرتبطة بالهلال. لماذا سمي الشهر شهرا؟ يا مشايخ، لماذا سمي الشهر شهرا؟ من أين جاء لفظ الشهر؟ عدة الشهور، شهور جمع شهر كبحور جمع بحر ونجوم جمع نجم. ها بلا واحد حاولوا. نعم ما اسمع. لا لماذا من مع اللغة من لماذا تسمي شعر من اللغة ما شعر ايوه ليش هو لشهرته لكن ما وجه شهرته والله يعني فتح لكم شوية الباب ها نعم هات يبدو هذا اي نعم كأنه مرتبط بالهلال والهلال ايضا تعلمون انه من الاستهلال ويقال هل استهل الصبي صارخا يعني الصبي حينما يسقط من امه مولودا فانه يستهل بمعنى يرفع صوته فالهلال ايضا من الاستهلال او من الاشتهار والشهر كذلك لانه مرتبط بالقمر ومنازله فحينما يطلع القمر يتحدث الناس هل الهلال او طلع الشهر او طلع فارتبط الشهر بالاشتهار الشهر من الاشتهار لانه مبتداه هو خروج الهلال واذا خرج يتحدث الناس وتسامع الناس وتطلع الناس اليه فمن هم يسمي شهرا على معنى ان فتره حركه القمر كامله من الشرق الى الغرب هذه فترة 26 يوم أو 30 يوم هذه هي الشهر فهي من الاشتهار لأن الناس عند طلوع الهلال يتسامعون ويتحدثون بشكل عالمي مشتهر حول حركة الهلال فمن هنا سمي شهرا من الشهرة والاشتهار إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إذن هي أشهر 12 المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأول أو جمادى الأولى يذكر ويؤنث وجمادى الآخر أو الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ووجه تسميتها بهذه التسمية محرم لأنها حرام وصفر قالوا لأن منازلهم تصفر على معنى أنها تخلو من أهلها لأنهم يذهبون يقاتلون يذهبون يقاتلون وربيع لأنهم يربعون في المكان يعني يبقون ربيع الأول وربيع الثاني يبقون في أماكنهم من الإرباع وهو البقاء والمكوث وجمادى الأولى وجمادى الآخرة قيل أنها سميت حينما وكان صادف أن كان الوقت شتاء كان الوقت شتاء ورجب لأنه من الأشهر الحرم سمي رجب والترجيب التعظيم الترجيب التعظيم رجب المرجب يعني رجب المعظم وشعبان من التشعب أيضا لأنهم أيضا كذلك ينطلقون فيه بعد حلول المحرم الذي هو رجب ينطلقون ورمضان سمي لأنه أيضا قال أنه صادف شدة حر من الرمضة وشوال من تشويل الإبل في أذنابها يعني ترفعها في وقت اللقاح أو وقت طروق الفحل لها وذو القعدة لأن الناس يقعدون فيه عن الحرب استعدادا للحج وذو الحجة الذي وصله الحج هذا وجه تسمية هذه الأشهر بهذه الأسماء على ما ذكره المؤرخون والمفسرون وأيام الأسبوع هي الأحد مأخوذة من واحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كنا بخمسة، والجمعة أو العروبة تسمى الجمعة أو تسمى العروبة، والسبت من القطع لأنه كأنه فاصل بين أيام الأسبوع. فهذا وجه تسميته، ولها أسماء أخرى عندهم أيضا، إدبار وجبار، لا أسماء أيضا أظن الأحزم الأول والثاني الأهون، ولا أسماء وجبار وإدبار، لا أسماء، وأظن من كثير ذكره، أظن ذكره أين عن ذكره، وكانت أنا تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شبار. وذكر شاهدا من قول العرب العاربة: ورجى أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جباري أو التالي دباري دباري، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شبار. فالمعتبر هو الأشهر الهلالية التي تتفق بها، لا الأشهر الشمسية. وكان اليهود يعتمدون على الأشهر الهلالية إلا في الأعياد، ففي الأعياد كانوا يعتمدون على الأشهر الشمسية، والأشهر الشمسية هي التي مرتبطة بحركة الشمس، والأشهر الشمسية ثابتة على معنى أنها الشتاء في أشهر معلومة، والصيف في أشهر معلومة، والربيع في أشهر معلومة، والخريف في أشهر معلومة. أما الأشهر الهلالية فإنه يتنقل فيها الصيف والشتاء والربيع والخريف، يمر على جميع الأشهر، فرمضان مثلا يكون في الصيف ويكون في الشتاء ويكون في الربيع ويكون في الخريف. والأشهر الشمسية في الأشهر بالأسماء العربية هي الحمل والثور والسرطان، أو الحمل والثور والجوزة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي. هذه هي الأشهر الشمسية، والحوت والدلو، هذه هي الأشهر الشمسية عند العرب. وعند الروم لهم أشهر أخرى وهي المستعملة الآن ولها أسماء عربية كانون وشباط إلى آخره. إن عجز الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. فقول يوم خلق السماوات والأرض يعني أنها ثابتة، وأنها أولا لا يجوز العبث بها، ثم أيضا لا يتمكنون من العبث بها على الحقيقة، لكن أيضا لا يجوز أن يدل على حرمتها، يدل على حرمتها وأنه يلتزمها الناس من أجل أن يستقيم معاشهم، لأن العبث بها يشوش على معاشهم. منها أربعة حرم، الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر، ويسمى رجب الفرد. فهذه الحرم أيضا أخذوها من دين إبراهيم، أخذها العرب من دين إبراهيم، وكانوا يلتزمون بالالتزام بها بحيث أن هذه الأشهر لا يتقاتلون فيها، لا يتقاتلون فيها ذو القعدة حتى يتهيأ الناس للحج، ومحرم حتى يعود الناس إلى منازله، يعني يجعلون مهلة شهر للوصول إلى البيت، وفترة الحج شهر، وشهر فترة العودة، كذا يتركون هذه من أجل أن يعمل الناس فلا يتقاتلون، حتى إن الرجل يرى قاتل أبيه فلا يمسه بسوء. كذلك رجل جعلها في أثناء السنة من أجل الفرصة لمن أراد أن يعتمر، من يريد أن يعتمر يأتي في هذا الوقت. فهذه هي الأشهر الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجب مضر، خلافا للشهر الرابع عند ربيعة، فإن الشهر الرابع عند ربيعة هو رمضان، فربيعة تجعل رمضان شهر محرم، شهر من الأشهر الحرم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحق هو في رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، جمادى الآخرة وشعبان. ويسمى رجب الفرد. لماذا سمي الفرد يا مشايخ؟ رجب الفرد أين؟ لأنه منفرد عن الأشهر الثلاثة، لأن الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة مجتمعة وواحد منفرد، فيسمى رجب الفرد. ذلك الدين القيم، لذلك الدين القيم يدل على عظم وأهمية الالتزام بضبط الشهور وأنها من الدين. فالمحافظة على الوقت وضبط المواقيت هذا من الدين، لأن أولا شاءت سنة الله سبحانه وتعالى، وشاء الله سبحانه وتعالى في سننه أن يجعل معاش الناس مرتبطا بهذه الأوقات، وأن حياتهم لا تستقيم إلا بضبط أوقاتهم في معاشهم. فالجهاد قال ذلك الدين القيم. فالعبث بها يؤثر على المعاش. ثم أيضا وهذا جانب مهم جدا، أن ذلك مرتبط بالعبادات، العبادات مربوطة بالزمن، سواء العبادات اليومية أو العبادات الشهرية أو العبادات السنوية. رمضان في أيامه في صبحه وغروبه، وأوقات الصلوات الخمس في حركة الشمس فيها، ووقت الحج السنوي. هذه كلها أمور لا تستقيم الحياة ولا تنضبط ولا تعرف المواقيت ولا المواعيد إلا بها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الضمير فيهن يعود إلى الأربعة في الحرم، وأن هي المخصوصة بهذا، وإن كان لأنهم قالوا إن الظلم ممنوع في جميع الأوقات، ولكن نهي هنا تعظيما للأشهر الحرم. ومن طريف الاستدلال لهذا وترجيح أن الضمير يعود إلى الأشهر الحرم فيهن ما ذكره بعض أهل العلم وخاصة اللغة، حينما قالوا إن جمع النسوة لغير العاقل يدل على القلة، يدل على القلة. وإذا أريد الكثرة يجمع بالهاء مع الألف، فيها منها كلها، وإذا أريد القلة يأتي بنون النسوة. ولهذا قالوا تقول لعشر خلونة، ولا تقول لمئة خلونة، وإنما تقول لمئة خلت. فإذا كان قليلا تأتي بنون النسوة، وإذا كان كثيرا تأتي بتاء التأنيث. وهذا استدلال ظريف، وإن كان بعض العلماء لا يسلم بهذه التفرقة، ولكن لعل منها هذه الآية بقوله يوم خلق السماوات وأغلنها. إذن هو جمع على معنى الاثني عشر، أربعة في الحرم ذلك الدين وقيم فلا تظلم فيهن. وهذا من طريف ما ذكر أهل العلم، ومن دقة تتبعهم لمواقع اللغة ودقائقها. ف فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنفسكم إما أن يكون المراد به فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الظالم إذا ظلم فإنما يظلم نفسه، احتمال أن يكون أنفسكم بمعنى أيها الظالمون لا تظلمون أنفسكم بالظلم، أو لا تظلموا فيهن أنفسكم لأن المجتمع واحد كما في قوله ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذا لما ذكر الأشهر الحرم وحرمتها وضرورة الالتزام بهذا بين أمرا آخر وهو مهم ودلت عليه الآيات السابقة، وهو ضرورة المفاصلة مع الكفار، وأن الكفار يكون الموقف معهم واضحا، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة كما سبق. من أجل هذا قال وقاتلوا المشركين كافة. على الرغم من أن العلماء اختلفوا هل الأشهر الحرم باقية حرمته أو ليست باقية، أو حتى قالوا إنها منسوخة، والصحيح على معنى أنها والنبي صلى الله عليه وسلم حصل على طائفة الأشهر الحرم كما هو معلوم، والصحابة كلهم في جميع فتوحاتهم كانوا يقاتلون وما كانوا يفرقون بين حرم وغيرها، وهذا أمر محفوظ ومعروف وهو صحيح أن الدعوة إلى الله عز وجل سواء بكافة بوسائلها كافة لسانا أو يدا أو أي نوع من أنواع الدعوة تكون في جميع الأوقات في الحرم وفي غيرها، والجهاد وسيلة من وسائل الدعوة كما هو معلوم، ولا تتوقف لا في حرم وفي غيرها كما هو معروف. لكن أيضا قد يكون من كذلك من صحة الاستدلال أن قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إشارة إلى أنكم لا تمتنعوا عن القتال حتى في الأشهر الحرم، إشارة إلى أنكم لا تمتنعون عن القتال حتى في الأشهر الحرم، ولهذا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني كما أنهم لا يرعون عن قتالكم في أي وقت يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفرهم به وكفرهم به ومسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فالكفار لا يرعون عن ولا يمتنعون عن مقاتلتكم في أي وقت وفي أي ظرف، فإذا أنتم قاتلونهم قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. وكافة هذه كلمة تعني الشمول، يعني قاتلوهم كلهم كما وقاتلوهم جميعا، يعني بكافة فئاتهم ومللهم وأصنافهم قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. وهي لا تأتي إلا على هذا الترتيب، لا تأتي إلا على هذا الترتيب. ولهذا يخطئ الكاتبون المعاصرون حينما يقول مثلا كافة الناس وكافة البشر وكافة الطلاب وكافة الغرب، التركيب اللغوي خطأ بهذا الشكل، إنما يقال الطلاب كافة والعلماء كافة وهكذا. وأيضا ولا تعرف ولا يقال الكافة، تقول هذا هو الذي عليه الكافة، أيضا هذا غير صحيح، فإنما تقول عليه الناس كافة أو عليه الفقهاء كافة أو عليه الأطباء كافة، فلا تقول كافة الأطباء ولا الكافة، فإنما يلتزم بهذا التركيب، وهذا هو الذي ورد في اللغة وهو الذي عليه القرآن، إن أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تنبيه إلى أن الالتزام بالدين القيم والالتزام بأحكام الله والسير على شرعه تكون به معية الله عز وجل، فاعلموا أن الله مع المتقين.
سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زيد لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الأيام والأشهر هي عند الله عدة معدودة ومواطن ثابتة وأن ذلك من الدين القيم نبه على عمل شانئ وشائن قام به الكفار يريدون أن يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما حل الله وهو النسيء. والنسيء من النسع وهو التأخير فهو فعيل بمعنى مفعول، نسيء بمعنى منسوء يعني مؤخر. إنما النسيء زيادته في الكفر، فلاحظ الحصر، إنما النسيء العبث يعني بالأشهر وانتقال ونقل الحرمة من شهر إلى شهر على خلاف ما جاء عن الله زيادة في الكفر، فالكفار كافرون ولكن كفرهم يزيد، كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الكفر يزيد وإن كان ملة واحدة وإن كان حق صاحبه نار جهنم صلى الله عليه وسلم، لكن يدل على أنه يزيد في شناعة الأعمال، يزيد في زيادة الأعمال الشنيعة التي حرمها الله ورسوله. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، أي من زيادة ضلالهم وإضلالهم أنهم يعبثون في الأشهر. وطريقة النسيء عندهم أنهم إذا كانوا في حرب ثم جاء الشهر الحرام وهم لا زالوا في حرب فإنهم يستحلون هذا الشهر شهر الحرم وينقلون الحرمة إلى صفر ويضعون الحرب في صفر، ينظرون على حسب توجهاتهم وعلى حسب أهوائهم وعلى حسب مكاسبهم ومغانمهم واعتداء بعضهم على بعض. والنسيء كما يقول المؤرخون تقوم به قبيلة معينة يقال لهم الفقم أو الفقيم، كأنها قبيلة دينية لها أثر في ديانتهم. وذكر الشيخ شيئا من هذا وذكر غيره أكثر تفصيلا، وسماه هنا الذي ذكر هنا، قال أن سيدنا جنادة بن عوف بن أمية الكناني. جنادة بن عوف هذا متأخر جدا أدرك الإسلام، جنادة بن عوف هذا أدرك الإسلام، والصحيح أن النسيء قبله، وإنما هذا من نفس القبيلة أو من نفس العائلة حتى إلى جد الرابع أو جد الخامس، حتى قال أن النسيء بدأ قبل ذلك بحوالي 120 عام، حوالي 120 عام كانت تبدأ النسيء عندهم، فعندهم قبيلة يقال لها الفقيم من كنانة، طبعا عدنانيون وحتى أيضا مضاريون، كان هو الذي ابتدأ النسيء وكانوا يقولون كلمات أشبه ما تكون بكلمات السجع الذي يحيي بنوع من التدين، فهو يقول لهم أيها الناس إني لا أعاب ولا أجاب، لا أعاب يعني ليس معيبا قولي، ولا أجاب يعني لا يرد علي، إذا قلت قولا فتلتزمونه، إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقول. أو حتى قلنا أيضا يجتمعون فيقول له يا فلان أنسئ لنا، يا فلان أنسئ لنا، فيقول لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر، ثم يجي العام المقبل بعده فيقول مثل مقالتي ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخرنا محرم، يعني يقدمون ويأخرون ويعبدون بالأجل الحرم على والنسي، وهذا هو القول الصحيح في النسي. وقيل إن النسي غير ذلك كما قيرنا عن عطاء أنه كان يقول في النسي أنهم كانوا يؤخرون، على معنى مثلا إذا حجوا في ذي الحجة العام القادم يجعلون الحجة في محرم، ومحرم ينتقل الصفر، وصفر ينتقل إلى ربيع، وربيع هكذا ويدور حتى أن يعني. ومن هنا يعني أن فسر قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الزمان قد استدار هيئته، على هذا يكون أبو بكر حدث السنة التاسعة في ذي القعدة، وهذا بعيد جدا بل لم يرضى به المؤرخون ولا المفسرون ولا الفقهاء، لأن على هذا التفسير يكون حدث أبي بكر في ذي القعدة، وهذا غير صحيح. إذا النسي هو بين صفر ومحرم، مقدمون ويخرون ما شاء، فعاب الله عز وجل عليه وقال إنما النسي الزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، وهذا من جملة عبثهم. تعلمون أنهم عبثوا في أشياء كثيرة، عبثوا في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ويقدمون ويؤخرون، وكذلك من زيادة كفرهم أنهم عبثوا بالأشهر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. إذا الله حرم كم؟ أربعة أشهر، حرم أربعة أشهر، فهم لا يجدون يعني تبقى الأشهر عندهم أربعة، إنما يقدمون ويؤخرون، فيحلون محرم ويحرمون صفر، ويبقى العدد كما هو، يبقى العدد كما هو، لكنهم يقدمون ويؤخرون، فالتقديم والتأخير من أجل أن يبقوا العدد كما هو، ليواطئوا يعني ليتفقوا أو ليوافقوا عدة ما حرم الله وهي أربعة أشهر. زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم، كذلك الكفار وكل الناس البعيدون عن هدى الله عز وجل يعبثون ويظنون أنهم على الحق، فأثمن زين له سوء عمله فرعه حسن، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فما داموا كافرين فإنهم بعيدون عن الهداية في شؤون الدين وفي شؤون الدنيا إلا ما رحم الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لماذا أضيف إلى شهر رجب كلمة مضر؟ لأن قلنا لكم قبل قليل إن رجب إن مضر هي التي تجعل رجب هو أحد الأشهر الحرم، بينما ربيعة تجعل رمضان هو أحد الأشهر الحرم، فمن هنا أضيف إلى مضر. كان تعرفون العرب قبيلتان مضر وربيعة، أو فرعان مضر وربيعة. هل تبديل الدخن بالأرز يدا بيد يجوز أو فيه ربا؟ وكذلك إيش صابون وشاي؟ على كل حال يجوز إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد الدخن مع الأرز يجوز حتى ولو كان متفاضلا، ولو كان متفاضلا يعني صاعين أو كيلوين دخن لكيلو أرز يجوز إذا كان يدا بيد، لأن كلها ربوية، كلها ربوية، إذا قلنا إن علة الربا هي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس. لماذا يعد التقويم رمضان كاملا في كل سنة مع قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا ولا نرى رمضان ناقصا بكثرة؟ لا، ما يعدونه كاملا أبدا، مرة يجعل 29 على حسب هذا أهل التقويم طبعا، وإن كان التقويم غير معتبر في 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 في, في إثبات الرؤية، لكنه على كل حال ومع هذا أيضا في حسابهم الأشياء يعلمونهم أن الأشهر الهلالية تنقص، هي ما بين 29 و30، وهم متفقون على هذا ويأخذون به أيضا، هذا التقويم يأخذون بهذا ويدعون وحيانا ناقصا على حسب ما يبدو لهم من حساب، ولكن معلوم أنه في الأحكام لا يعتبر الحساب وإنما يعتبر الرؤية البصرية. امرأتي أصيبت بعملية جراحية إثر ولادتها، وبعد طلوعها من المستشفى وبعد انتهاء مدة النفاس كانت تستخدم حبوب منع حمل، وقد استخدمتها في نهار رمضان يوما واحدا فقط، ماذا يجب عليها في ذلك اليوم. إذا كان قد انقطع الدم عنها ذلك اليوم وطعمته فإن الصيام صحيح، وإن كان لم ينقطع الدم ثم صامت فإن الصيام غير صحيح ما دام أن الدم في العادة، فتعيد ذلك الصوم ذلك اليوم. الهجرة من موطن لا يمنعك من شعائر من إقامة شعائر الدين بها إلى موطن مثله، والهجرة من موطن يمنعك من إقامة بعض شعائر الدين إلا موطن لا يستطيع أهلها من منعك من اعتداء أعدائك وتحصل على بعض المنع من إقامة دينك، وهل هذا الهجرتين تعتبر هجرة شرعية أم لا؟ هو الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فالإنسان إذا كان في بلاد كفر فعليه أن ينتقل إلى بلد الإسلام حتى يقيم شعائر الله على وجهها، وحتى يحافظ على أولاده ليعيشوا مع المسلمين يحافظون على الديانة ويقومون بفرائض الله. أما إذا كان الإنسان في بلد مسلم لكنه يضايق ويمنع من إقامة شعائر الله فله لا شك أن ينتقل إلى مكان يقيم فيه شعائر الله. هذا الذي فهمته من السؤال. إذا كنا قدمنا من بلاد بعيدة لأداء العمرة وللصلاة في المسجد الحرام مدة 10 أيام أو ما يقارب ذلك، فهل الأفضل أن أحرص على ذلك أم الأفضل أن أزور إخوة لي في الله في بواحي مكة وأذكرهم بالله؟ على كل حال فيما يبدو لي أن الجمع بين الأمرين غير متعذر، ممكن أن تجمع تتعبد في البيت في المسجد الحرام وفي أوقات معينة ساعات محدودة لا مانع أن تخرج، ولكن تعود فأصل، وإذا كان هناك أيضا دعوة إلى الله عز وجل فإن هذا خير كثير، ولا يبدو لي أن هناك يعني تعارض كبير. وإن كنت قلت إن إقامتك مدة 10 أيام لكن لا شك أن حرصك على البيت فهذا أمر مطلوب، أن تعرف على البيت وأن تتعبد لأن إقامتك محدودة، تتعود بالطواف والصلاة في المسجد الحرام، هذا كله خير كبير. ولكن إذا كان هناك مصلحة راجحة وظاهرة في صلة الأرحام وفي التذكير بالله فهذا خير كبير، ويبدو لأنه ممكن أن ترتب بين هذا وهذا. يقول يكون في بعض الأحيان المدرس في أثناء الحصة الأخيرة ويسمع المؤذن ينادي الصلاة، فكيف يكون الحل في هذا؟ ينبغي أن المعلمين يعلمون تلاميذهم أدب إجابة المؤذن، فإذا أذن المؤذن ينبغي أن يتوقف المدرس حتى يجيب هو والتلاميذ يجيبون المؤذن، فإن المعلم أن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فينبغي أن يعلموا على هذا. وهذا من أهم أمور التربية، لأن التربية العملية والملاحظة العملية تجعل الطالب على بينة وعلى ذكر، بخلاف التعليم النظري فقط المجرد فإنه ليس أثره كأثر التعليم مع التربية العملية والتدريب العملي. ثم أيضا تكون الإجابة كذلك بالصلاة في وقتها، أن يصلوا في الوقت، إن كان هناك مسجد بجانب المدرسة فينبغي أن يعمل ذلك، إلا إذا كان يخشى نوع من الفوضى أو نوع من الخوف على الانتقاد فلما أن يصلوا في المدرسة، وإذا كانوا سيصلون في المدرسة فلا مانع أن يؤخروا مثلا إلى نهاية الحصة أو نحو ذلك ما دام أن الجماعة موجودة والجماعة باقية. أشرت في الدرس إلى عدم التشهير بأحد، سؤالي إذا كان الشخص معاديا للدين وله كتب ضد الإسلام، فهل علينا السقوط في هذه الحال؟ يبدو أنك تسأل عن 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 درس سابق، أما اليوم ما تعرضنا لهذا، لكن على كل حال السؤال طيب وجزاك الله خيرا. لا، فرق بين التشهيد وفرق بين الرد. الرد لا بد منه، بخاصة إذا كان الكتاب مشهور أو كان الشخص مشهور، لكن فرق أن ترد وفرق بين أن تشهد. تشهد معنى أن تسبه وأن تجرحه شخصيا وأن تنام نفسي وتتسبح حياته شخصية وتقدح فيه، هذا لا داعي له. إنما إذا قال باطلا فلا بد أن يرد عليه كائنا من كان. فالرد رد الباطل من أي جهة هذا حق مشروع ومطلوب، وليس التشهير، وليس هذا تشهيرا، إنما التشهير في غير وجهه وأن تنال من شخصه وتجرحه وتقول هذا فيه كذا وهذا كذا وهذا هذا الشهادة الفلانية وهذا أخذ تزويرا وهذا أخذ كذا وكذا، وتتكلم كلام يعني غالبا 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 الكلام في الذات غير مقنع للقارئ أبدا. أي إنسان تراه يسفح في الحديث ويجرح شخصا يكون ممقوت، لا يقبله إلا هناك، إما أن يكون في نفوس النفس الذي يغطي المؤلف أو يكون هناك بسطاء. أما العقلاء والموثقون، وبخاصة إذا تخيلت أن كتابك سيقرأ في أكثر من جهة وفي أكثر من قطر وفي أكثر من بلد، لا تظن أنك محصور في تلاميذك أو في حلقتك أو في المعجبين بك أو من حولك، البطانة التي حولك التي تزين لك ما تكتب أو التي لا تريك إلا المحاسن. ينبغي أن الإنسان يكون واسع الأفق ويضع نفسه موضع المردود عليه، هذا مهم جدا، أن تضع نفسك موضع المردود عليه. فالنيل من الذات والنيل من الشخص والنيل من سيرته الذاتية أو حياته الماضية والحاضرة هذا ليس من الخلق، إلا إنسان كما قلنا مشهور أو متبجح أو نحو ذلك، هذا يعني قد له نوع معالجة خاصة. أما الأصل فأنك ترد على الباطل الذي أتى به، أما ذاته فليس من الحكمة التعرض لها، إضافة إلى أنه قد يقع لسان المحرم حينما يجرح أو ينال من عرض أخيه، خاصة إذا علمنا أن الإنسان كل إنسان معرض للخطأ ومعرض لأن يخطئ. نعم يرد عليه، لكن أيضا نعذره في أنه بشر، يعني ما ليس أحد معصوم وليس أحد يبلغ الكمال لا في دينه ولا في علمه ولا في ورعه ولا في زهده ولا في سائر جوانب حياته. إذا علمنا هذا إذا يخف الأمر عندنا، لكن هذا لا يعني أننا نقر الباطل، لا، لكن أيضا نعذر حتى المخطئ نعذره، وإن كنا نبين للناس خطأه لكننا نعذره لأنه بشر. هل السلام يجوز على الذين لا يقيمون الصلاة؟ إذا قلنا إنهم كفار فلا، لا يجزون بالسلام. إذا قلنا إن تارك الصلاة كافر فلا يجز بالسلام. وإذا قلنا إنه ليس عاصي فإن الأصل هو أن يسلم عليه إلا إذا كان مهجورا في المعصية لمعصيته، وهذا الهجر ينفع فيكون من الهجر ألا يسلم عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.